والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الخبر يعني يا ليتنا نحاول تحليل الكلمات والمعاني الواردة فيه، بمعنى لا نختصر على مجرد السماع والتعليق. لا، قد يكون أنت لك رأيك أو قد تتوافق التعليقات والتحليلات وقد تختلف، لا بأس بذلك كله، ولكن لابد كما ذكرنا من تحليل للسماعات وللأخبار وتعويض للنفس، بحيث يكون الأمر أشبه بتعويض النفس حتى فيما يستقبل مدارس تحليلية، وأنت كمسلم محتاج لأن تربط الواقع بالشرع، السنن الشرعية بالسنن الكونية، ما هي دوافع السلوك والتصرف، لا على جهة إساءات الظنون بالخلق، لا أبدا، ولكن قد يكون على جهة تلمس العذر، الربط بين الأحداث، بين الماضي وبين الحاضر، ستخرج بفوائد كثيرة جدا من الخبر الواحد، من الخبر الواحد. وهذا نموذج لهذا الأمر، الأطباء يؤكدون تصريحات سرايا عن الحجاب لا أساس لها من الصحة. فجاءنا أسامة سرايا رئيس تحرير جريدة الأهرام بتصريحاته المثيرة للجدل التي ألقاها الأسبوع الماضي بكنيسة سان جوزيف الكاثوليكية، التي أعرب فيها عن أنه منزعج من انتشار الحجاب في مصر، بل وذهب إلى أبعد من ذلك عندما أكد أنه يخاف على الفتيات المصريات من تأثيره الذي يراه سلبيا على صحتهم نظرا لارتفاع درجة حرارة الجو في مصر في فصل الصيف. هذه التصريحات كررها سرايا في الاحتفالية التي شهدتها كلية الإعلام بجامعة القاهرة في حضور عدد من رؤساء تحرير الصحف لتقديم شهاداتهم عن مشوارهم الصحفي والمهني التي أقيمت قبل أسبوعين. وقد تناقلت تصريحاته الأخيرة جريدة الوطن السعودية وموقع الأقباط متحدون، وأكد فيها التأثير السلبي للحجاب على المرأة المسلمة. ورغم أن الراهبات المسيحيات فضلا عن المرأة الصعيدية في جنوب مصر يرتدين الحجاب منذ مئات السنين، إلا أن سرايا يشعر بالفزع لانتشاره ويراه ضارا صحيا، رغم نفي أطباء الأمراض الجلدية لهذا الكلام، ومنهم الدكتور عاطف عزت الذي يؤكد أن الحجاب يحافظ على صحة الشعر ويحميه من العوامل الجوية السيئة، في حين تكمن المشكلة الحقيقية عندما يتم ربط الحجاب على الرأس بطريقة قوية وعنيفة ينتج عنها تعرض بصيلات الشعر للسقوط، نافيا أن يكون الحجاب متعارضا مع درجة حرارة الشمس المرتفعة. ولا ندري لماذا اتهم سرايا الحجاب بهذه التهمة، رغم أن العلماء يعددون فوائده بأنه يحفظ الأعراض ويقطع الطريق على الخواطر الشيطانية والأطماع، كما أنه يحفظ الحياء. وعلى الجانب الآخر أقر الخبراء أن الحجاب يعد حماية للشعر من تيارات الهواء وأشعة الشمس المباشر، والتي تؤدي في أغلب الأحيان إلى سقوط الشعر وفقدانه لنعومته، لذا فهو لا يؤثر سلبيا على صحة المرأة المسلمة كما ادعى سرايا. في حين يرى الدكتور خالد محي الدين أستاذ الأمراض الجلدية أن الحجاب مسألة شرعية ودينية بحتة لا تتعارض مع العوامل الجوية إطلاقا، على عكس ما يشاع عن الحجاب الآن. هذا الخبر خبر طريف، خبر وهو مثال لا أكثر، مثال ونموذج لما يمر بنا في اليوم الواحد، لا أقول مئات الأخبار بلا مزايدة بلا، ومئات الأخبار تستدعي التعليق وتستدعي الوقوف عندها بما لا طاقة لأحد به، لا طاقة للمخلوق على المتابعة. قد تقرأ، كان تتابع وتتابع ماذا وأين، أمر صعب عسير جدا، خصوصا الدنيا لا أقول أشبه بقرية صغيرة، أشبه بحجرة أو بجهاز صغير، بجهاز صغير الآن، والحبل والنابل بيتكلم، ولك أن تقف مع الخبر عدة وقفات، عدة وقفات. هذا الرجل هذا رئيس تحرير جريدة، ورئيس تحرير جريدة تعتبر هي الجريدة الرسمية، يتكلم بمثل هذا الكلام. هل هذا مؤهل لأن يتكلم في دين الله؟ كيف سوالت له نفسه؟ وهل الدين صار مستباحا، وخصوصا في وقت يتكلم فيه البعض عن الفصل بين الدين والسياسة، يقول لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، وتجد الراقصة والصحفي وغير الصحفي الكل يتكلم بما يوافق هواه، لم يتعلم شيئا من دين الله، لم يحصل شيئا نافع. أيستباح الدين ولا تستباح السياسة؟ وهب أنني تكلمت في السياسة خاطئة، تقول باش سأل خفيفة سأل ويسير. أما أن يتكلم الإنسان في الدين بلا مؤهلات، هذه المصيبة الكبيرة، هذه هي المصيبة الكبيرة التي كان يجب وضع الحدود لمنع التهورات والاندفاعات الجاهلة والآثمة على مثل هذا النحوي. لابد من صيانة لكل ما يتعلق بدين الله، وحيطة لجناب التوحيد، وحيطة أيضا لجناب التشريع. النبي صلى الله عليه وسلم سمع الرجل يخطب على المنبر مؤهل يقول فقط من يطع الله ورسوله فقد راشد، ومن يعصيهما فقد غاوى. قال له بئس خطيب القوم أنت، ولكن قل ومن يعصي الله ورسوله فقد غاوى، لمجرد استخدام الضمير، والضمير يفيد مساواة المشتركين في الحكم. النبي صلى الله عليه وسلم هو على المنبر قال له بئس خطيب القوم أنت، ولكن قل ومن يعصي الله ورسوله، لا تقل ومن يعصيهما، أنت في مقام توضيح وبيان. الرجل يقول ما شاء الله وشئت، فيعترض النبي صلى الله عليه وسلم ويقول قل ما شاء الله، ما شاء الله وحده، قل ما أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله. فما بالك لما تكلم الخلق فيه ويهدمون معاني العقيدة ومعاني الشريعة وبلا مؤهلات، ثم بعد ذلك يقول يمنعونك أنت من أن تتكلم في السياسة. انظر هذا هو الممنوع، هذا هو المحجور عليه، أن تتكلم كيف؟ ده أفضل أقصر طريق إلى الكفر. والسياسة لابد من صبغها بدين الله، لابد من ضبطها بكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة. والرجل هذا رئيس كما ذكرنا جريدة رسمية، كان الواجب عليه أن يتحفظ، أن يحتط، أن يتقي الله، لأن الكلمة أمانة، ما يروج للضلالات، ما يروج للعري ولا للخلاعة، ويهاجم الحجاب. ثم المهاجمة هذه، وحتى لم يكن مثلا في مناسبة تقول تستلابت وسط الصحفيين رؤساء تحرير الصحف، هذا هو حديثه، انتقل للكنيسة يتكلم في نفس الموضوع. هل تخوف لما تخوف مثلا على نساء الأمة من التبرج ومن الاختلاط المريب؟ أبدا، بيتخوف من الحجاب ومن انتشار الحجاب، وكل إناء بما فيه ينضح، والبعض تقول عنه قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، ضاقت صدورهم بشرع الله تبارك وتعالى. وهذا الأمر أنت تتعجب له؟ ما هو أنت طيب تتوهم وتتخيل أن الناس يفرحون بدخول الناس المساجد وبكثرة عدد المصلين وبكثرة عدد المحجبات، أنت طيب، هذا أنت تنشد وتتمنى، هذه صورة بلا شك تدلد الصدور. ولكن ده البعض خبيث، خبيث الطوية، خبيث النفس، يضيق صدره بشرع الله إذا ما رأى انتشارا ليه شعائر الإسلام كهذه الشعائر، ضاق صدره ويتمنى عربدة فسق وفجور. وهؤلاء أشبه بالبذور المنتقى عند الزراعيين. انظر بمعنى، كان الرجل فولتير فيلسوف الثورة الفرنسية يقول إن المناصب العليا كقمم الجبال لا يصل إليها إلا الهوام والحشرات. للأسف الشديد واقع بيحكيه عن واقع فرنسا يومئذ انظر وواقعك تتشابه، إن المناصب العليا كقمم الجبال لا يصل إليها إلا الهوام والحشرات، إن الساقطين على مثل هذا النحو سنساقط لاعتبار، هل هذا أصلح؟ والله إذا هذا ما يصلح أن يكون صحفيا، حتى فضلا عن أن يكون رئيس تحرير جريدة، وجريدة قد تكون أكبر جريدة، هذا يوجه، ده هذا يحتل لمن يوجهه، لمن يوجهه كيف يتكلم في أمور كهذه الأمور، هل هذا يؤتمن؟ الكلمة أمانة، الكلمة خصوصا إذا ما لوثت عقائد البشر، وهذه مسألة كثيرة لا داعي للسطحية في تناول الأحداث. أنا أذكر هذا الخبر كمثال حتى أشحذ الهمم والذاكرة والفكر على نوع من التدبر والتأمل في السماعات، بمعنى ما تأخذ معنى هكذا مأخذا سطحيا تسمع الكلمة أو الكلمة بيتكلم على الحجاب، لا أبدا، اقرأ السطور ومن بين السطور إن استطعت، سطور وما بين السطور. هذا الرجل لما تكلم في كنيسة تقول خبث ينضف إلى خبث، تقول تواطؤ وأحلاف، عافينا. أنت لما تتكلم في الكنيسة أنت تشمت بنفسك الأعداء، وهذا المفروض أنه مسلم المفترض والمتصور، ولكن انظروا لخبل العقول، نوع من الظلمة نتيجة للانحلال والانحراف، ولذلك حتى التواطؤ مثل النفاق مع الكفر واضح وبين، وطيوره على أشكالها تقع، وطيوره على أشكالها تقع، قد تقول ده مسلم كيف يصنع ده، أبدا انحلال وعربدة، ولما بيتمادى الأمر بالإنسان يصل إلى مرحلة من أو إلى دركة لا تكاد تتخيل أو تتصمع. البعض في يوم من الأيام أعلن عن القضاء على الدعوة الإسلامية وهو على أعتاب الكريملين، والأمور تتشابه، أحداث سنوات تمر ولكن تجد المسألة تتكرر. طب أنت عندما تعلن حتى على القضاء على الدعوة تعلن أين؟ تعلن مثلا حتى في الموقع الذي أنت فيه، أبدا على أعتاب الكريملين هناك أنه قضى على الدعوة الإسلامية عنده وفي بلد، مشكلة، هذه متاهات وسفاهات لا تكاد تتخيل أو تتصور. ولذلك لابد من قراءة للأحداث وفق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله، أيبتغون عندهم العزة؟ رب العزة جل وعلا عاب على المنافقين في مسارعتهم بمد الأهادي للكافرين والتواطؤ والتحالف معهم، قال أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. تبتغي الأجر من من؟ من لا يملك لنفسه نفعا أو ضررا أو موتا أو حياة أو نشورا، ابتغاء الأجر يكون من الله والعز من الله، والله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فهو ضاق صدره بالحجاب، ولما ضاق صدره بالحجاب أين يتنفس؟ في الكنيسة، سبب للكنيسة يعرب عن تخوفه من انتشار الحجاب. ثم ما المطلوب؟ لا، ربما اعترضوا كلامه بسبب الراهبات هناك ونحو ذلك من الأشياء، ولكن خبل، انتكاسة عقل وانتكاسة قلب. والبعض أحيانا لا يكاد يتصور قيمة مثل الحجاب، قيمة اللحية، المسألة هي طاعة في حد ذاتها قيمتها كبيرة جدا، ولكن في بعد غائب عند التصورات أو عند طرح المسائل الشرعية، أحيانا طرح مثلا حتى طرح المسائل الكلام على النقاب والحجاب يكون طرحا فقهيا وسط الطيبين في المسجد، هل تغطية الوجه والكفين واجب أم هو مستحب؟ أنت أيضا ما زلت أكرر رجل طيب تتكلم من منطلقات شرعية، لدى النصوص هنا مثلا دلت على وجوب النقاب، لدى دلت على استحبابه، ده هذا طرحك للمسألة، طرح المغرض العدو الملحد الزنديق عندما يهاجم النقاب أو الحجاب له منطلق آخر، انتبه، لا داعي لأن يكون لسان غلظا مثلا، كان عمر بن الخطاب يقول لست بالخب ولا الخب يخدعني. أحيانا تنطرح المسائل في وسائل الإعلام نتوهم أنه طرح فقهي للمسألة. لا، هم لا، هؤلاء فلق بين طرح المسلم، لا، الرجل متمكن مثل عالم، هذا ما تكلم واجب ولا مستحب، هذا إنسان عالم، هذا يبالغ ساحته، يخلص رقبة. الملحد لما بيتكلم في هذه المسائل ده ضاق صدره بشرع الله. هذا إنسان ما يحب ظهور الإسلام في الشوارع وأن يكون له سمت وجود وحضور، يريد طمسا لمعالم الإسلام، يريد للإسلام أن يدخل جحرا لا يخرج منه، لا يظهر له أثر في عالم الواقع، ولذلك يضيق صدره بالشعائر الظاهرة إلى ما وجد لحية. اللحية دي بتعبر عن تباين، وهذا اللحية دي مرض بمراحل، لو كانت خنفسة، أنا أعني التعبير، ده كان في وقت من الأوقات البعض بيطلق اللحية على جهة الموضة ومرضات مررنا بها، دي موضة الهبز، لا دي موضة الخنافس، فخنافس وهبز لن يتكلم سيسكت، وتنفرد الأسارير وتسمع كلمة الحرية. حرية المانع ان انت تطلق لحية على جهة الهبز، اما تطلقها تدينا هنا تقوم الدنيا ولا تقعد. انتبه. ولذلك معرفة دوافع السلوك والتصرف مهمة جدا. الباب عرفت الشر، لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. نفس القضية، أنا أقسم لك بالله لو ظهر الحجاب على جهة الموضة سيصفش كله، أسامة سرايا هذا وغير أسامة سرايا وكل طائفة المثقفين سيصفقون، ولو رفعت قضية كلهم سيبوح صوتا مناصرة للحجاب لو كان موضة، بل النقاب كذلك لو ظهر على جهة الموضة الكل سيسارع بتأييد. أما أن يكون نوع من إظهار شعائر الإسلام والدين، نوع من التدين، تقوم الدنيا ولا تقعد، وبالتالي تعرف على الواقع، ما الذي تخاطبه، ما الذي تحاوره. أنت تحاور إنسان في مسجد حوار فقهي، ولا أنت تحاور ملحدا زنديقا؟ المسألة تفترق، المسألة ستفترق. هذه مسألة، هذه مسألة. ولذلك هذه القضية وما شبهها من قضايا تستدعي وقفة لله، بمعنى لا داعي للتنازلات الرخيصة، لأنك أحيانا تقول ده النقاب مختلف فيه ونحو ذلك. لا أبدا، مش مسألة مختلف فيه، أنت تتحاور الآن مع إنسان ملحد، ولما تحاورت مع الإنسان الملحد هو سيستدرجك هكذا. الكلام أولا يتم على النقاب، غلو وتطرف، وممكن واحدة تتخفف النقاب وقد يوهمك بقوة المسألة، وفعلا ممكن تتخفف النقاب، وضبط واحد تخفف زي المنقبات، وضبط واحدة منقبة بتسرق. انظر، فأنت تتوهم القضية أن فعلا قضية فيها أثارة من علم وعليها شيء من نور. أبدا، إذا ما تنزلت أنت عن النقاب سيأتي للحجاب بعد ذلك. أقول لك المانع المرأة تبقى عفيفة وشريفة وإنسانة مصونة وتكشف شعرها، والشعر ده فتنة، ده حتى عشان تحليل الشمس وتعرضه لأشعة الشمس والصحة وما الصحة، انظر وتغطي سائر بدنها مرحلة أخرى. في النهاية لا أستبعد وأقسم لك بالله سنصل لمرحلة الشواطئ، ارتداء ملابس البحر، ارتداء وكل له تبريره، وما عصي الله إلا بالتوريث إلا بالتبرير. والشيطان فقيه في الشر وفقه في الشر، يرضي الإنسان ببعض أفعال. أي والله، الواحد شاف كل النماذج وكل الصور، إن لم يكن هنا ففي أوروبا، المايوهات وغير المايوهات، ما كل ذلك معروض ومعروف، وكل له تبريره، وكل مرحلة كل مرحله. ده انا فوجئت والله في وقت من الاوقات البنات لا يرتدين البنطلونات في الشوارع. انظر ظهرت موضة. لما ظهرت موضة البنطلونات الواحد تقول لك مش افضل من لبس الميني جيب, مش افضل من لبس الكذا الميكرو جيب. الله, وهي لبس الميني جيب ده له تبريره. ما ده عشنا فتره من الفترات كانت الواحده لو غطت ابطها وركبتها دي امراه محتشمه. اي أيوة والله بلا مزايده. المتبرجه اللي يشك في سلوكها هي التي تكشف عن ابطها وتكشف عن ركبتها. دي انسانه مشكوك فيها, بمعنى صعب انك تصفها بالحشمه ونحو ده. اما لو غطت الركبه, لو غطت الابط, دي انسانه محتشمه, انسانه محتشمه. فصارت المسائل على مثل هذا النحو. لذلك محتاجين لوقفات شرعية لله. لو تنازلت أنت سلم التنازلات لا يقف صاحبي عند حد, ستصل إلى السفح خطوة خطوة, مرحلة مرحلة مرحلة. وده شغل شياطين. وتعالى الإنسان اللي بيدخل المسجد أحيانا الشيطان يأتي, أنت اللي هتحضر الدرس وتمشي في الشوارع والشوارع كلها متبرجات, ما الكتب موجودة, افتح الكتاب هتحفظ اللي موجود عند فلان ده وأفضل منه, بدل من المشاكل والخروج للشوارع. ممكن يستجيب, هيجلس في البيت مش هيحضر الدرس. ونفس القضية مع الصلاة, بدل من الخروج للناس صلي في البيت, صلى فيها خشوع. ده المساجد كلها مشاكل وكلها كذا وخلافات ونحو ذلك, صلي في البيت صلاة خاشعة مطمئنة, يصلي في البيت. تاني يوم حيأتيه الشيطان, انت اللي يخليك ده صلة الأرحام ثوابها كبير جدا وثوابها كذا, تبص تلاقي ترك الصلاة وبقى في صلة الأرحام, بعد كده لا صلاة ولا حضور الدرس ولا صلة أرحام, وحتجده في الخمارة, هتجده في الخمارة بعد حين. واحدة واحدة, خطوة خطوة. الرجل هذا ده مش بيتكلم على النقاب, ما هو كانت هجمة شرسة على النقاب, لا ده بيتكلم حتى على تغطية الشعر. ان الامر ده بيتخوف منه, تخوف هو من المتبرجات؟ ابدا ابدا. ما عشان تعرفوا انتكاسة العقل وانتكاسة القلب وازاي زخرفت المسائل. والشيطان فقيه في الشر, خايف على صحة النساء, هو خايف على المصريات, خايف على المصريات. دي في حد ذاتها مشكلة. زي بالضبط اللي يقول لك والله انا خايف عليك اترك الصلاة. انت خايف علي اترك الصلاة؟ والله ده انت عايز تضيعني دين ودنيا. ده خوفك ده, ده انا اللي اخاف عليك من اللي انت بتقوله. احنا خايفين على اسامة سرايا ده وما شبه أسامة سراي, احنا اللي خايفين عليه والله. ان يقذف في نيران الجحيم, ان تكون عقول ملوثة على مثل هذا النحو, ان ما يكونش عنده خوف من الله ولا من عذاب الله, ان يكون جريء. والكلمة قد يقولها العبد لا يلقي لها بالا, تهوي به في النار 70 خريفا, تهوي به في النار 70 خريفا. في إجابة مجملة وفي إجابة تفصيلية في هذه القضية وفي غيرها. بمعنى لما تسمع الكلام أي كلام حاول تجيب بالإجابة المجملة وبعد ذلك تدخل في التفاصيل. الإجابة المجملة بالنسبة للحجاب, وإن الشمس والحجاب ده بيأثر في الشعر تأثير سلبي وما تأثير سلبي, الإجابة المجملة إن إذا كان الحجاب يعني من شرع الله ورد في نصوص الكتاب والسنة, تقول بالإجابة العامة المجملة وما كان ربك نسي. تشريع الله كل رحمة بالخلق وبالعباد. النبي صلى الله عليه وسلم كان رحمة بالعالمين, ما شرع شيئا في مضر بالبشر, في مضر بالمرأة, لا, المكاسب المصالح الخيرات والبركات في كل معنى شرعي. ده هذا هو الذي يقال به لا يقال بغيره, ومن قال بغير ذلك يراجع نفسه ويراجع إيمانه ودينه. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذا دين الله وهذا تشريع الله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. حتى لو لم أعث إن أنا الإجابة على أسامة سرايا وعلى الشبهة التي يثيرها أنا أجيب بالإجابة العامة، ده شرع الله، ربنا أمرني باللحية، خلاص هو ده الخير. علمت الحكمة، جهلت أنا الحكمة، ده هو ده الخير، ده هذا تشريع رب العالمين. وقيس على ذلك بقية المسائل الشرعية، أنا أقول على سبيل المثال للحص، وإلا فقد لا أكون فقيها، أو لا يطلب مني، أو لا ليس بحق عندي مهنة وعندي كذا، ولكن في إجابة عامة، أنا أسلمت وجهي لله تبارك وتعالى. علمت أن من صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحل لأمتي الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فما من شيء حرمته الشريعة إلا في مضرة، انظروا، ما من شيء أباحته الشريعة إلا في مصلحة، في منفعة. فشأن المسلم أن يدور مع إسلامي حيث دار. تأتي بعد ذلك للإجابة التفصيلية، وطبعا الاستعراض هنا وإن كان حقيقة في رد على أسامة سرايا والطبيب الفلاني قال كذا وبصيلات الشعر كما سمعتم الخبر، وأنا تعمدت نقله بالتفصيل، ولكن لابد من استدراك حتى على الإجابة المستحسنة هذه. لماذا؟ مرد الأمور ابتداء لشرع الله، بمعنى أنه هو بيهاجم الحجاب تخوفا وصحة المرأة وما صحة المرأة، واحد يقول لو ربطت الحجاب جامد حيأثر ولو ربطته ضعيف ما يأثرش، محتاجين لأن نسلك المسالك الشرعية حتى في التفاصيل على جهة الإجمال وتفصيلا، إن إيه اللي ورد تفصيلا في حكم الحجاب، وردت نصوص شرعية قبل الكلام على الصحة وما الصحة، ده كلام متهافت حتى لو تكلم به الأطباء وكان بمثابة رد بليغ على أسامة سرايا، لا أنت بتقول الصحة هتضيع، لا ده الصحة هتكون في ترك الحجاب، لا ده كلام خليه في الآخر، أنا ما أحتاج أبدا لكلام مستشرقين وغير مستشرقين أسند به معاني الشريعة، لا أبدا، عندي اعتزاز بديني، عندي مفترض مقصد شخصي، عندي صلابة ورسوخ في دين الله، أنا أذكر ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله، يوافق المستشرق يخالف المستشرق، توافق الدنيا لا تخالف، لا العلم العصري يوافقه لا يخالفه، ده أنا كل ذلك ما أهبله ما ألتفت له، أنا أعول على ما جاء في الكتاب والسنة. إيه اللي ورد في شرع الله بشأن الحجاب وحتى ضوابط الحجاب؟ تجد نصوص كثيرة، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، نصوص كثيرة جدا، ولا تبردن تبرج الجاهلية الأولى، وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، أصنف عددتها الآية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينظر الله لمن جر ثوبه خيلاء يوم القيامة، قيل فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال يلخينه شبرا، قيل إذا تنكشف سوقهن؟ قال يلخينه ذراعا، لا يزدن عليه، مأمورة بتغطية القدم، فتغطية الوجه من باب أولى وأحرى، ليس فقط الرأس، لا أبدا، ده هذا أمر مفروض منه، أن الحجاب هذا لما تقرأ وتطالع في نصوص الكتاب والسنة تجد أن له ضوابط مواصفات، يضرب من الرأس حتى القدم، يكون فضفاضا غير ضيق، لا يصف حجم العظام، لا يشف عما تحته من البدن، لا يكون ثوب شهرة ولا زينة، لا يشابه زي الرجال ولا زي الكافرة، ضوابط شرعية. المرأة عندما تلتزم بهذا الحجاب في الصيف والشتاء وخايف على النساء من حر الشمس، وما كان ربك نسي، أنت أرحم بالخلق أم الله تبارك وتعالى، وحتى حرارة شمس وما حرارة شمس ما حد، كل نار جهنم أشد حرة، والواجب على الإنسان أن يطيع ربه، وحتى لو كانت ما هو المرأة يعني مطمع للرجال، وبالتالي ستر زيناتها وفتناتها عن الرجال الأجانب ده مطلب شرعي، فحتى جدلا لو قلنا بحصول مضرة من وراء الحجاب مغمورة، بجوار المصلحة الكبيرة وهو درء الفتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك فتنة بعده أدر على رجال من النساء، وقال إن الدنيا حلوة خالية وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. الحاصل كما ذكرنا الردود التفصيلية كثيرة جدا وعديدة، ولا شكوى تسمعها أنت من امرأة محجبة أو منقبة أو مجلبابة، ما تسمع شكاية تتعلق بالشعر وإن الحجاب أبدا. ده أنا لو حتى كان كلام طبي، ده الكلام الطبي غاية في الغرابة والله، وإن كنا ومثير في يعني حقيقة ترافة شديدة جدا في المعاني الطبية، متى ثبتت وتحققت تقول سبحان الله والله هذا تشريع رب العالمين كله رحمة. ما الواحد ده تحل حتى في ارتداء الرجال الذهب، ارتداء الرجال الذهب والله قد لا نعرف حكمة وحنمتثل. الأطباء يقولون ثبت ان ارتداء الرجل للذهب بيزيد عنده هرمونات الأنوثة، بمعنى يصبح خنسة. مهات الولد اللي لابس له 2 كيلو ذهب، المغني العالمي ده اللي بيقولوا عليه مايكل جاكسون وغيره، ما يقرأ وطالع عشان تتعرف على الدنيا من باب معرفة الخنسة. مخانيس الواحد منهم يلبس الذهب يصير خنفة، وانظر للتشريع. النبي صلى الله عليه وسلم يمسك بقطعة من الحرير وقطعة من ذهب ويقول هذان حرمان على ذكور أمتي حلوا لإناث. والله عرفنا أن حيزود هرمونات الأنوثة، لا ده حيقللها، ولكن واقع الأمر أن التشريعات كل التشريعات لمصلحة البشر، لمصلحة في العادل والآدل في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. ضاقت صدور أعداء الإسلام والمسلمين بالهدي الظاهر، ضاقت صدورهم بدين الله جملة وبالهدي الظاهر على جهة الخصوص. إغاظة الأعداء دين يدان به لله تبارك، بمعنى أنت تطلق اللحية تعبدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلقوا اللحى وافوا اوفوا ارخوا وفروا، روايات كثيره جدا. الحجاب ادلته كثيره جدا، فالانسان يلتزم طاعه وعبودية لله وإغاظة في الوقت ذاته لأعداء الإسلام والمسلمين، ضاقت صدورهم. وطبعا مسألة مشبوهة إن مثل التبرد والعري والخلاعة يسكتون عنه، يباركون حريات. طب ما المرأة تفتدي الحجاب تقوم الدنيا ولا تقعد، لماذا؟ ثم تجد الاشتراك والتوافق بين الكفرة الفاجرة في الغرب وغير الغرب وبين بعض الأزنابي هنا، أشباه النفاق، أشباه المنافقين للأسف الشديد يتواكبون مع أعداء الإسلام والمسلمين، وبالتالي أن نثبت على طاعة ربنا هذا مطلوب مشروع، أن نوضح المفاهيم ولا تحقير لأمر شرعي. وكان البعض أحيانا يقول لك الله انتم ما عندكمش حديث الا في اللحية، وان كنا والله الحمد والمنة بنتكلم في كل الموضوعات، او من حضر درس خطبة حاجة كل الموضوعات مطروحة بفضل الله كل وبدون استثناء، ما من موضوع الا وبنطرحه. ولكن احيانا كان البعض يقول لك الله انتم ما بتتكلموش الا في الحيض وفي النفاس وبتتكلموا في الحجاب واللحية، ده احنا هنتكلم كنا بنتكلم وحنتكلم، انتبه وحنتكلم، طالما ان المعاني الشرعية من شأنها ان تغيظ اعداء الاسلام والمسلمين لا بأس بذلك. احنا اتكلمنا في ايه؟ دي معاني شرعية، لا يحقرن احدكم من المعروف شيئا، لا يحقرن. ولان دي والله مضحاة لمزيد من التدين والالتزام. ما تخيل والله الحمد والمنة، ما طال بعض كان في وقت من الاوقات يقول لك الله ما لكمش نسبة، ما لكمش كيان، ما لكمش وجود، كيف استقرأ؟ إن مش شايف مظاهر إيمانية. النهاردة في حد يقدر يعبر ويقول الله ده ما فيش إسلام ولا فيش لا، ده شعب متدين بطبعه، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، عنده حب الإسلام ولدينه يفوق الخيال، يفوق رغم الهجمات الشرسة كهذه السورة وغيرها، هاجمات شرسة على المعاني الشرعية، ورغم ذلك الأمة إلى خير. والله سبحان الله تقول إن الله يحفظ دينه، إن الله ده دين وشعائر لو تعرض لها أي دين لأن هدم منذ سنوات طوال، ورغم ذلك الهدم على دين الله تزيد لمعانا، تزيد أهله ثباتا. وهذا والله من جملة المعاني التي تثلج الصدور ونستبشر بها الخير كله. والإسلام قادم لا محالة والله. يهاجمون أو لا يهاجمون، ده كلما هجموا دين الله كلما الناس ازدادوا التزاما بشرع الله تبارك وتعالى. والله غالب على أمره ويؤيد دينه بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. انظروا كيف انتشرت الدعوة في بداياتها. هذا دين ودين الله تبارك وتعالى. والإنسان والله ما عليه إلا أن يثبت على طاعة الحفاظا على هذه النفس، يكسب ويربح في العادل والآجل إما ثبت على إسلامه ودينه، وإلا فهذا الدين سينتشر بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يضل الله به الكفر. وكنا قد وقفنا في آخر مرة عند تفسير قوله سبحانه